ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبدل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ولا تقربوا الفواحش. وكلمة ولا تقربوا الفواحش هي جزء من نص آية في كتاب الله العزيز، ينهانا الله سبحانه وتعالى فيها عن مجرد الاقتراب، وليس ممارسة الفواحش بل مجرد الاقتراب منها. فيقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفاحشة كما قلنا قبل هي الشيء المستقبح، وهي الشيء الذي تأباه الفطرة وتشمئز منه النفوس. ومن هذه الفواحش عياذا بالله الزنا. والزنا شيء يحدث بين الرجل وبين المرأة. في الحقيقة فإن الله سبحانه وتعالى ركب وركز في الإنسان منا غريزة. الغريزة هذه تظهر مع البلوغ، في هذه السن يحدث النداء الفطري بين الرجل والمرأة. الفطرة تجعل الرجل يشتهي المرأة، والمرأة تشتهي الرجل. قبل البلوغ هم صغار، لا يعرفون شيئا عن العورات، لا يعرفون شيئا عن الفواحش، لم يتحرك في بدنهم شيء من هذه الغرائز، ما زالوا صغارا. ولذلك في القرآن الكريم كما جاء بسورة النور: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. يعني من الناس الذين تظهر المرأة عليهم بزينتها الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لا يعرفون أمر العورات وأمر الغريزة وأمر التهافت بين الجنسين الذكر والأنثى. فهذه الغريزة حينما تظهر في الرجل والمرأة يحدث هذا التهافت وحب الالتقاء. هذب الله سبحانه وتعالى هذه الغريزة فلم يتركها تتصرف في الحرام، لم يترك الناس كالبهائم، تكريما منه سبحانه وتعالى للناس. وقد قال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فمن التكريم أنه جعل الإنسان يميز بين الحلال والحرام، بين النافع والضار، بين ما فيه شرف أو ما فيه معرة. فهذا من تكريم الله تعالى للإنسان. من الناس من رفض هذا التكريم ورضي بأن يعيش عيشة البهائم، وهؤلاء هم الزناة. عيشة البهائم ليس فيها ضابط ولا رابط، لأن البهائم ليست مكلفة التكليف الذي على بني آدم. البهائم ربما تلد مثلا البقرة عجلا، وإذا كبر هذا العجل ينزو على أمه بدون معرفة شيء من حلال أو من حرام، أو أن هذه أمه أو شيء من هذا. لكن تكريم الله للإنسان جعله يميز، فيعرف الأم والأخت والبنت والجارة والمحرم وغير المحرم، وكل هؤلاء لهم أحكام، وهذه الأحكام هي أيضا من تكريم الله تعالى للإنسان. أقول إن بعض الناس رضي أن يعيش عيشة الحيوانات لا يعيش بضابط ولا برابط، ولا يفرق بين حلال وحرام، بل ربما رضي بالحرام دون الحلال. الله عز وجل من رحمته جعل لغريزة الإنسان مصرفا حلالا، وهو الزواج. وكان قديما مع الزواج التسري بملك اليمين، لم يعد في زماننا هذا ملك اليمين من النساء ولا من الرجال، فبقي الزواج. والزواج شرع من الله سبحانه وتعالى، بعدما كان الرجل إذا نظر إلى ابنتك أخذتك الغيرة، صار هذا الرجل بكلمة الله سبحانه وتعالى وبأمانته وبنعمته صار حلالا لبنتك، يأخذها ويذهب بها إلى بيته وتبيت عنده، ولا حرج في ذلك. بل كثير منا، وهذه فطرة أيضا، إذا تأخرت بنته في الزواج ينزعج ويبحث لها عن أي رجل يأخذها، كثير منا يحدث له ذلك، وخاصة في الزمن الذي نعيشه مع كثرة عدد النساء، وهي علامة من علامات الساعة الصغرى. فجعل الزواج بين الرجل والمرأة، فقال سبحانه وتعالى: وجعل منها زوجها، يعني جعل من هذه النفس زوجها، الزوج اللي هي الزوجة. وقال سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. الذكر والأنثى يحدث بينهما تزاوج، فيصير الزوج وزوجته زوجا جديدا، بعدما كان زوجين كذكر وأنثى، لا، صار زوجين كزوج وزوجته الحليل له. فأحل الله سبحانه وتعالى الزواج، ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيع الزواج أن يصوم ويستعفف حتى يغنيه الله من فضله. يستعفف يعني يصبر، لا يطلق بصره في بنات الناس ويطلق بصره في الأفلام الخليعة والمسلسلات ويستعفف حتى يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله كما جاء بسورة النور. إذا لم يلتزم الإنسان بهذه الضوابط في الزواج وفي الصبر ويدعم له النبي صلى الله عليه وسلم صبره بالصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي القدرة على الزواج مما جميعه كما يقولون، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، عليه بالصيام، والصيام يكسر جموح الشهوة ويهذبها، عندئذ يستطيع الإنسان أن يعيش كريما. وكلما ابتعد الإنسان عن المثيرات والنظر إلى النساء والشهوات كلما كان الصبر أيسر عليه. أما الذي أطلق العنان لبصره ولمخالطة النساء ومحادثتهن سواء في الهاتف أو في غيره، فإن ذلك يصعب عليه الصبر ويصعب عليه الصوم، وما أسرع وقوعه في الفاحشة فيقع في الزنا والعياذ بالله. عندما يحدث الزنا يحدث الفساد. الزنا له مفاسد عريضة، مفاسد ضخمة وجمة. هو شهوة يقضيها الإنسان، شهوة حيوانية طبعا، لأنه ليس في حلاله وإنما في سخط الله وغضبه، فيحدث فساد كبير ينجم عن الوقوع في الفواحش وفي الزنا خاصة. وأول فساد ينجم عن الزنا تدنيس العرض والشرف، تدنيس العرض والشرف. الحقيقة يعني وأنا في هذا السن يختلف الواقع عما كنت صغيرا في المرحلة الإعدادية والثانوية. ونحن في المرحلة الإعدادية والثانوية كنا نبعد مثلا عن المدرسة أكثر من 3 كيلو، نمشيها يوميا على الأقدام ذهابا وإيابا، وكان يمشي على الطريق، لم يكن هناك سيارات بالطريقة التي رأيناها هذه، ولم يكن هناك سيارات الأجرة أصلا إلا الأتوبيسات وقليلة، ولم يكن مع الناس ما يركبون به هذه الأتوبيسات. هذه حياة عشناها ورأيناها. فكانت البنات تمشي في الطريق والشباب يمشي في الطريق، كل ذاهب إلى المدارس. فكان أهلنا الناس لما كان في مبادئ قديما، كان أهلنا يقولون لنا هذا الكلام، وكان شائعا في الناس، معروفا معروفا عرفا، يقولون: لا تتكلم مع بنت من بنات الناس لأن الموضوع ده فيه رئاب كده. الكلمة دي كنا حافظينها وكانت مشهورة ومعروفة بين الشباب: اوعى تتكلم مع بنت من البنات تيجي هي يعني تعكسها، يعني تيجي هي تقول لأهلها، أهلها ما يعرفوش في الحالة دي إلا القتل، فأهلنا يحذرونا يقولون لنا: مالكش دعوة، امشي في حالك، واوعى تكلم بنت من بنات الناس، وكنا فعلا بنبقى خايفين من المسألة دي، عاملين حساب ان دي تجر مشاكل كبيرة. فالشاب اللي متربي بيعمل حسابها وبيلتزم، ونحمد الله سبحانه وتعالى. لكن مع تدرج الزمان اللي هو يعني حياة يعتبر الإنسان عاشها ما هوش جيل تاني، نفس الجيل، مع تدرج الحياة ودخول الحضارة والنت وغيره اختلفت الأمور. وكل من يسمعني يعرف هذا الكلام، مع الاختلاط ومع الانفلات وسوء التربية ودخول الحضارة قلت يعني في صغرنا أذكر أننا كنا في قرية يعني كبيرة لم يكن بها تلفزيون واحد، كان الراديو، والراديو كان في بدايته كان سماعتين يحطهم واحد على ودنه يسمع بس، هو اللي بيسمع بس. بعد كده بقى راديو، ثم جه التلفزيون. اول ما جه التلفزيون دخل النادي الرياضي فقط، والناس ما عندهاش تلفزيونات، ومطلوب منا ان احنا عشان نخش نتفرج على التلفزيون واحنا صغار في المرحلة الاعدادية ان احنا ندفع قرشين سايغ اشتراك في الشهر. ما كانش معانا الاشتراك ده ولا معانا الفلوس دي، فما ندخلش، نقف نلعب في الشارع، واللي دخلوا دخلوا اتفرجوا. وبعدين ما كانت النور تطفي الساعة 11، الناس كلها تروح. جاءت الكهرباء ودخلت البيوت كلها وليل نهار، وجه النت وجات الحضارة، وانساق الناس معها انسياقا يستدرجون فيه يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل، ويتهافتون إلى كل جديد. وبعد ما كان مع الناس موبايل صغير اللي كان اسمه النوكيا المشهور في أول ما طلعوا، يدوب بس يتصل او يرد على الاتصال، صار بقى الايه زي ما الناس عارفة. وصار العالم كله في يد اي انسان يستطيع ان يدخل اي مكان، مكان طاهر او مكان نجس، يدخل كما يحب. كل هذا حدث، فنتج عن ذلك الوقوع في الزنا. الزنا من أخطاره أنه يدنس العرض والشرف. الآن بنسمع عن حالات شاب ارتكب الفاحشة مع بنت، اتعرف الموضوع بس ما عادش فيها رقاب، هو بيحبها. كل دي واقع احنا عشناه، انا ما بجيبش من كوكب المريخ، ده واقع موجود الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهو قال لهم خلاص اخدها، قالوا تاخدها ده بعينك ما انتش واخدها، وخلاص حرموا منها وانتهى الموضوع. قلت الغيرة وتبدلت الأمزجة، ومع انتشار هذه الفواحش وانتشار التلفزيونات في البيوت والأفلام والمسلسلات، فالناس بترى هذه الأشياء، كثرة الرؤية كما يقولون، كثرة التمساس تفقد الإحساس. لما الإنسان يمسك حاجة كده يحسس عليها بيعرف هي ناعمة ولا خشنة، ولا درجة نعومتها أو خشونتها كيف. لما يدنوا يحاول يمسها أكثر من مرة فإيه يفقد الإحساس بها، ويكون الإحساس بها يعني ليس معبرا عن الحقيقة. وهكذا التلفزيون بيعرض أفلام إباحية اللي هي الغربية، خلاص بدأت القنوات تجيب الأفلام الغربية والإباحية ويدخل الشباب، وبدأ حتى العرب يعني يقلدون ما يفعله الغرب، وبدأ حتى السينما تشترك مع والتلفزيون يشترك العرب مع الغرب في الأفلام، وفيها من المنكرات ما فيها. الأولاد بنات بيشوفوا الأشياء دي، والآباء خلاص بدأ يعني يتسمم جسمه ان ده وكأنه شيء عادي. فلما يجي يقولوا بنتك ماشية مع حد ممكن يعني يزعل يتضايق ينفعل يشتمها، لكن ما عادش زي ما احنا بنسمع زمان بقى. فيتدنس العرض والشرف، يتدنس العرض والشرف. الطب اتقدم فبقوا يعملوا عمليات ترقيع، فإذا فيه بقى في حل عند البنات للمشكلة دي. يعني كل علم وكل تقدم طبي بيستخدم في معصية الله سبحانه وتعالى، لكن في النهاية بيفهم عند العقلاء وعند أهل الأدب والأخلاق إن فلان ده سلوكه مش كويس، فلانة دي سلوكها مش كويس. تدنس العرض والشرف. ثانيا الذي يقع في الفواحش بيكسو وجهه ثوب من مقت الله ومقت الناس. ليه؟ لأن الزاني والزانية يقعون كثيرا في غضب الله وسخطه، يغضبون الله في ليلهم ونهارهم، والله سبحانه وتعالى إذا غضب على إنسان ألبس وجهه ثوب المقت. ثوب المقت هذا لا يراه إلا الصلحاء من الناس، يشوفوا إنسان كده ما يستريحوش له، مهما كان جميلا أو ظريفا أو وجيها تجد ربنا سبحانه وتعالى زرع في قلوب الناس مقته وعدم الراحة له، لأنه هو أصلا في جلوسه وفي خطابه وحركته لا يتكلم بكلام إلا إذا كان فيه لا يغض البصر، لا يتكلم بمعروف، لا ينصح، فإذا هو له سلوك معلوم. ثالثا من الأضرار التي تنجم عن ممارسة الفواحش والزنا تشتت القلب ومرضه. ده إذا ما ماتش القلب، إذا ما ماتش القلب يصبح قلبا مريضا مشتتا. ليه؟ لأنه جرب عسيلة النساء والعياذ بالله، فبيحب أن يتذوق، فكل شوية ينظر لبنت من البنات، وكل ما رأى إنسانة مثله خليعة بتجسد جسمها صار يلهث وراءها. فإذا بيتشتت القلب، لا هو بيفكر في شيء بجدية، لا بيفكر في مشروع بجدية، تجد هو بيفكر في مشروع دخل عليه، وخاصة لو اتصلت به إنسانة غير شريفة يتشتت، مش مركز في تربية أولاده، مش مركز في مراته، تشتت القلب ومرضه. ده كله بسبب المشي البطال، المشي الحرام. أيضا من أضرار الزنا إن البيت بيهتز، بيت الأسرة بيهتز. الرجل لما يجد نفسه في علاقة خارج البيت ما بيكونش حريص على الضبط والربط مع بنته وابنه ولا مع زوجته، قد يغار في بعض الأوقات على زوجته لكن هو مشغول بغيرها، أشبع نفسه من غيرها، ربما زهد فيها، وهذا يحدث. فلذلك بيحدث تبدأ المرأة تتشكك، الرجل ده كان ثم صار، ايه اللي بيحدث؟ ولهذا بيدخل الشك اليها. في الايام دي بقوا عفاريت شوية، تقول لك انا عرفت الباسورد بتاعه. عرفته ازاي؟ مش عارفين. المهم عرفته، ويا ويله بقى لما تكون زوجته بتراقبه وهو مش عارف انها بتراقبه. فبيحدث اهتزاز في اركان البيت، وربما واجهته فعلا بما يحدث معه او واجهها هو بما يحدث معها، حصل خناقة، حصل ضرب، حصل طرد، الولاد بيشوفوا ده كله. اذا كان المربي بيحصل منه كده يبقى العيال اللي هيحافظوا خلاص، اهتز البيت واهتزت اركانه، والعلاقة الزوجية يحدث فيها خلل، والاسرة ككل بيحدث فيها هذا الخلل. ايضا وهو خامسا من اضرار الزنا والفواحش والوقوع فيها، اختلاط الانساب. المرأة عياذا بالله لما يكون لها علاقة مع احد غير زوجها، الولد اللي بينتج بينها وبين زوجها، هو صحيح الولد منسوب للفراش اللي ولد عليه، لكن هل هو ابنه حقيقة؟ الله أعلم. اختلطت الأنساب، اختلطت الأنساب، وألحقت المرأة بأهلها من ليس منهم. كذلك الرجل قد يكون له ابن من الحرام غير أبنائه من زوجته، ولا يلحق هذا الولد به لأنه مش عنده ولا في بيته. اختلاط الأنساب. لو المرأة أدخلت على بيت زوجها ولد ما هوش له، وزوجها لا يعلم الغيب، زوجها ربما يكون مسافر في الخارج، ربما يغيب عن البيت أوقات، أو موجود لكنه يذهب إلى عمله، فإذا ارتكبت المرأة ما يغضب الله سبحانه وتعالى، أدخلت على زوجها ما ليس له، هي مش هتقول له ان فيه ولد مهوش لك، او انت وغيرك شغالين والاولاد دي بتاعتك انت وغيرك، مش هتقول له الكلام ده. يجي الاولاد يورثوه ويورثوها وهما مش ولادهم، وهكذا. ويجي الولد اللي جاي من بره ده يختلط باخته وهو اصلا مش محرم لها، هو اخوها من الزنا، مش هنقول من الام لانه جاي من زنا. فاختلطت الانساب وضاعت والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يريد أن يأخذ جارية، جارية يشتريها أيام الجواري زمان، وكانت حاملا، وكانت حاملا. المرأة وهي حامل لا توطأ إذا كانت يعني جارية شريها، لا توطأ، لأن الحمل اللي معاها ده مش بتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ ياخدها حامل وبعدين تولد عنده ويقول ده ابنه وهو مش ابنه، وبعدين يورثه وهو مش ابنه. لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره. ده لمجرد انه أخذها حامل ويطأها وهي حامل حملا ليس له، فما بال الزنا. يمكن اللي بيشتري جارية بيطأها يجوز، بس ما تكونش حامل، ما تكونش حامل من غير. إنما اللي بيزني ويختلط ماؤه بجنين ليس له، أو يروح جنين منه لامرأة ما هيش زوجته، اللعن يدخل معاه في قبره. الزاني فكر يقول لنفسه يوم ما ادخل قبري هيتعامل فيا ايه؟ ما عملش حساب اللحظه دي. ايضا الزنا علاقه ليس فيها مسؤوليه، ارمي عيال هنا وعيال هنا وزي ما يروحوا، يا اما تروح تقتل الولد اذا كانت مش متجوزه تسقطه، اللي هم اللقطاء اللي بيوضعوا امام الجوامع وفي بيار السلالم، علاقة غير مسؤولة، ويتربى بقى في الملاجئ، علاقة غير مسؤولة. فينفع ان الانسان يعيش هذه المعيشة؟ أهذا انسان؟ الزنا ايضا بيسبب جريمة القتل، فالإنسان الغيور على عرضه ربما قتل. صحيح اللي يعتدي على عرضك يستحق القتل صحيح، لكن مش انت اللي هتقتله، وإلا كل واحد يقتل بقى ويقول لك أصله حصل منه وحصل منه ويقتل. موضوع سنتعرض له فيما بعد. أيضا الزنا يفكك المجتمعات ويفكك الروابط التي بينها ويجعل الأسر مختلة ومنحلة، فلذلك حرم الله سبحانه وتعالى الزنا وقال في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة يعني شيء قبيح مستقذر، وساء سبيلا يعني سكة سودة، سودة في عواقبها في الدنيا وعواقبها عند دخول القبر وعواقبها في الآخرة. ف بيجلب على أهله الغم والهم والحزن لما تجد المرأة إن بنتها الناس بتتكلم عليها وعايزين يتخلصوا من الجنين اللي في بطنها فتقتله أو ترميه في مكان هم وغم، وبعدين هتتزوج ازاي اذا كانت لم يسبق لها الزواج وقد وضعت مولودا، هتتزوج بعد كده ازاي، فيضطروا يسلكوا السبل المحرمة والغش. هل رأينا خطر الزنا؟ هل رأينا خطر أسباب الزنا من اختلاط ونظر؟ وكما أشرنا من قبل اللي كانوا بيحفظوا الناس في الراديو ده زمان، أيام ما كان لسه في مبادئ، بس أهل الغنى ما كانش عندهم مبادئ، أهل السينما ما كانش عندهم مبادئ، عايشين في الحرام كله. فكان نصحى من النوم وإحنا أطفال نسمع الراديو بيقول نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. العبارة دي كلها عبارة تسخط الله سبحانه وتعالى، عبارة توجب اللعنة. هم اختصروها في هذا الزمن في كلمة I love you، أنا بحبك أو بحبك، الاتنين بالإنجليزي كتابة واحدة، وبقت شعار، وبقت الفانيلات كلها I love you، وتشيرتات كلها I love you، وعلى الحيطة I love you، واللوحات I love you. مين هو اللي يو؟ العشق والحبيب في الحرام، والحبيب اللي الأغاني عمالة تتكلم عليه. فأيليق هذا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أربى محمد صلى الله عليه وسلم الناس على هذا؟ دي سيرة محمد وسيرة أصحابه وسيرة أتباعه؟ على هذا ربي الناس؟ أهذا دين الله؟ أهذا إرضاء الله؟ وهناك بقى اللي بيقول لك ده شباب، شباب كان لما نيجي نتكلم وإحنا بندرس في الإعدادي، يا جماعة ما تخلطوش البنين والبنات، ولا في الابتدائي حتى، يقول لك ما هم ما اختلطوش النهاردة هيروح يختلطوا في السنة. خلاص خلي كله، ما اختلطوش في السنة وهيختلطوا في الجامعة، كده هو ده الرد؟ ما هي الحياة بقى كلها كده. فنقول ايه؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. دي مصائب، وعند المصائب لا يقول المسلم إلا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بس راجعين رايحين فين؟ خلي بالك، هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كلام النبي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فخليك حذر، كل ما تشوف ميت كده قول أنا لو داخل مكانه أدخل ومعايا إيه؟ مؤهلاتك ايه؟ زي ما بندور على المؤهلات هنا، وكل شوية شهادة هنا وكورس من هنا وشهادة من هنا، وانت داخل ايه شهاداتك؟ في شهادات سودة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ايضا الزنا من علامات خراب العالم، العالم. طب قول البلد اللي هو فيها، العالم. ازاي يا شيخ؟ تعال شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس او خسف القمر، كسفت الشمس او خسف القمر، النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب خطبة الكسوف، لأن الكسوف له صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وسبحوا وكبروا، كل ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفروا. فكان النبي يخطب خطبة في الناس في الكسوف ويصلي بهم صلاة الكسوف، وهو بيخطب الخطبة قال: يا معشر أمة محمد، إن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده. ربنا بيغار من ذلك، زي ما احنا بنقول بيغير. وأغير شيء هو الله عز وجل، وأغير إنسان النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا بيغار. ابن القيم رحمه الله بيقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف هذه الفاحشة بالذات معناها، لأن الكسوف ظاهرة عالمية، كل الدول بتشوف القمر وهو في كسوف أو خسوف، الاثنين بمعنى واحد، وكذلك الشمس، وإن كان ورد في القرآن: فإذا برق البصر وخسف القمر استخدمت، ويستخدم له الكسوف أيضا. فالكسوف بيحدث، بلاد الدنيا بتشوفه، ظاهرة عالمية. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذه الظاهرة إن الظاهرة دي سببها غضب ربنا. في ناس هتيجي تكذب الأحاديث وتحاول تقول لك أحاديث إيه ده، الكسوف ده ظاهرة، أصلي كوكب إيه جه كده ميل شوية، والقمر أصله في بات فين، ويحاولوا زي الزلازل والبراكين، ما هي برضه من علامات غضب لله عز وجل، فيأولوها إنها قشرة أرضية ورقيقة وكده. ليه؟ عشان ما تزعجناش غضب ربنا وصخر. ناس كده يقول لك ما تكلمناش في الموت، خلينا ما نبقى نموت خلاص نروح في داهية، إنما تقعد تكلمنا في الموت. في ناس بتحبش السيرة دي، وما تقولهاش بقى إن ربنا غضبان وربنا لا، خلي لهم الدنيا نعمة كده، خلي الدنيا نعمة كده وخلي الأمور ماشية. فلذلك الزنا يعني من علامات خراب العالم، فضلا انه يسبب امراض خطيرة بقى، سيلان والزهري، امراض خطيرة بتنتشر ومعروفة بتأتي من وراء الايه، الزنا الذي يستجلب غضب الله ويستمطر عذابه، يعني بيتسبب في عذاب الله وغضبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يطهرنا من الدنس ومن الأرجاس، إنه ربنا ورب كل الناس. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثمر بل له التمكن والندى.